بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس كتاب الموطأ رضي الله عنه وعنكم وعنا عن سائر عباده الصالحين، لأن قال: باب ما جاء في صلاة الخسوف. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. كتاب الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء. وفي إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة، ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة. وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره كثيرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام دينه وبيانها على لسان عبده وصفوته وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم في الله واتبعهم واقتدى بهداهم مستنيرا ببلاغ رسول الله وتبيينه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أذن الله لكل منهم بتفضيله وتعيينه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويعطف الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى على ما جاء في صلاة الكسوف، مشيرا بهذا التبويب إلى ما يتعلق بالنساء، وهل يصلين الكسوف أم لا، وهل يحضرن مع الإمام أم لا. وتقدم الكلام في أحاديث عن صلاة الكسوف، وأنها ركعتان تصليان بالكيفية التي تختلف عند الأئمة الثلاثة عن غيرها، بقيامين وركعين في كل ركعة، وكغيرها من النوافل عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأنه في مذهب الإمام أحمد يمكن أن يزيد ركوعا ثالثا أو رابعا في الصلاة إن تماد الكسوف. وهي ركعتان، ويروى عن أبي حنيفة إن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا أربعة، وعندهم أيضا فيما نقيل عنه إن شاءوا أكثر من ذلك. وهكذا يتكلم الآن في هذا الحديث عن صلاة المرأة للكسوف والخسوف. وكان مذهب الإمام مالك يقول كما في المدونة: أرى أن تصلي المرأة في بيتها، ولا أرى بأسا أن تخرج المتجلات من النساء في خسوف الشمس. ويأتي بمعنى أنه أراد الخروج غير الشابات، الخروج العجائز إلى كسوف الشمس، فذلك جائز أو مستحب عند الإمام مالك، وكره خروج الشابات، وكذلك قال الحنفية، وقال الإمام الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النساء، ولا لصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ونحب لذات الهيئة أن تصليها في البيت. وهكذا قامت الشريعة في عظمتها وبسطها الخير للناس على كف الشرور والمفاسد، وكل ما يخاف منه ميل إلى السوء، فبذلك جاء الكلام عن حضور النساء لصلاة الكسوف، والتفريق بين الشاب والعجوز، والتفريق في مذهب الشافعي في من لها هيئة بارعة ومن لا يكون ذلك، فلا يخاف من ذلك فتنة. يذكر الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهي في بيتها حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يعني في المسجد، وكانت حجرتها قريبة من المسجد، وطريقها ملاصقة للمسجد يخرج منها صلى الله عليه وسلم ويدخل. تقول: فإذا الناس قيام يصلون أي للكسوف، وإذا هي أيضا قائمة تصلي للكسوف. أين وجه استدلال مالك؟ مالك أنها كانت في البيت لم تخرج إلى المسجد، وإلا فالحديث يدل على أنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مع الصحابة صلوا في صلت بصلاتهم في صلاة الكسوف. تقول أسماء: فقلت ما للناس وعائشة تصلي؟ فكلمتها وهي تصلي فأشارت بيدها نحو السماء، في أن الإشارة من غير حركات متوالية لا تبطل الصلاة. تعني انكسفت الشمس بالإشارة، وقالت سبحان الله، يعني أشارت بيدها وقالت سبحان الله، والتسبيح هو الشان للمصلي في صلاته، وإن نابه شيء، وجعل بعضهم في من نابه شيء إذا كلمه أحد وهو يصلي فيسبح إعلاما لو أنه في الصلاة. وها هنا جاءت الرواية على ذلك، وفي مذهب الإمام مالك أن التسبيح لمن نابه شيء عام للرجال والنساء، فتسبح المرأة أيضا ولا تصفق. وحمل حديث وإنما التصفيق للنساء على الاستنكار للتصفيق من أصله، وإنما أمر بالتسبيح للكل رجالا ونساء، من ناب أو شيء من في صلاته فليسبح، أي سواء كان رجلا أو امرأة. هذا عند مذهب الإمام مالك. وقال الشافعي وغيرهم: من ناب أو شيء في صلاته فإن كان رجلا فليسبح، وإن كان امرأة فبالتصفيق تنبهه. فقلت ما للناس فأشارت بها نحو السماء وقالت سبحان الله. فقلت آية، أي حددت آية علامة لقرب الساعة، وعلامة لأمر عظيم، وعلامة للتذكير بقدرة الله وعظمته، فأشارت برأسها، تعني نعم، أي نعم في لفظ، وفي لفظ النعم، النعم أو أي نعم تفسير لإشارتها برأسها، أن عنت أن هذه آية. قالت فقمت، يعني قمت في الصلاة، صليت معها وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجلاني، يعني غطاني الغشي، وهو مقدمة الإغماء. الغشي، ويقال الغشي والغشي والغشي، الغش والغشي بكسر الشين وبسكانها، الغش والغشي يعني تعني مقدمة ومبادئ الإغماء دون الإغماء، إن الإغماء ينقض الوضوء يبطل الصلاة. ولكن أحست من طول القيام بأثر إغماء يعني ينزل بها، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني من طول القيام ووجود الحر، فخافت على نفسها من الإغماء. قالت وجعلت أصب فوق رأسي الماء، يعني أرادت بالغشي هذا الحالة القريبة منه، وعدلت تزال مدركة ومحسة، فصبت الماء. ويقول الحافظ ابن حجر: من قال ان الصب كان بعد الإفاقة وهم، وهكذا يقول الامام النووي انه لم يكن لها افعال متواليه فتبطل صلاتها، وذلك ان صب الماء يذهب الغش ويذهب الحر، اثر الحر ايضا الشديد. قالت فحمد الله رسول الله، يعني سمعته يخطب عليه الصلاة والسلام، وابتدأ كلامه وخطبته بالحمد لله والثناء عليه كما هي عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يثني على الله ويحمده في أول كل عمل وفي أول كل خطبة. وحفظت من خطبته هذا الذي ذكرت لنا، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بما هو تعالى أهله، مجده وعظمه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره، أي قبل هذا، إلا وقد رأيته في مقامي هذا. أي وهو قائم يصلي صلاة الخسوف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في مقامي هذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفيه أن الله أراه وأطلعه على شؤون عظيمة في الملك والملكوت لم يطلع عليها غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واللفظ الذي ورد في الحديث وهو في الصحيحين أيضا وفي غيرهما: ما من شيء لم أكن رأيته في ممشين ما لم أكن أريته من قبل إلا رأيته في مقامي هذا، فجاء بلفظ عام شامل مستوعب ومشيرا إلى كثرة ما أراه الحق جل جلاله وأشهده إياه وأطلعه عليه وعاينه ببصيرته وبصره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حتى الجنة والنار فرأى ما فيهما وما يجري فيهما وعرضت عليه كما تقدم معنا، وهو في الصلاة فتكعكع حتى كاد يلصق بالصف، ولما عرضت الجنة تقدم حتى كاد يلصق بالجدار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار، تأتي الأوجه الثلاثة فيها. حتى الجنة والنار، حتى الجنة مرئية، وحتى الجنة أي حتى رأيت الجنة والنار، وحتى الجنة والنار فتكون غاية وحرف جر، حتى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. قال: حتى الجنة والنار، أي عرضت علي ورأيتهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء فيما رأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وأنهم أحيلي أن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون، ورأى في الجنة عنقودا هم أن يأخذ كما تقدم معنا، ورأى في النار أكثرها النساء، ورأى فيها امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، وللكائنات رب، ولا تقول هذا ضعيف وما أحد بيدافع عنه، فإن رب الكل سيقضي بين عباده وسيعطي كلا حقه ولو خردلة ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويتم لدن أجرا عظيما. وهذه استهانت بالهرة وحبستها حتى ماتت، ورآها صلى الله عليه وسلم في النار تخدشها الهرة التي حبستها تعذيبا لها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم أجرنا من النار. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام ودعا الناس لعبادة الأصنام واستجلب الأصنام للناس وغير دينهم، والعياذ بالله تعالى، عمرو بن مالك، فرآه يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لما كان من عناده ومخالفته لما بقي عندهم من دين الخليل إبراهيم عليه السلام من عبادة الله وحده ودعوته الناس لعبادة الأصنام وعبادة غير الله جل جلاله. وكذلك جاء أنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهنم يحطم بعضا بعضا. وهذا عمرو بن مالك بن لحي، هذا وعمر بن لحي أول من سيب السوايب ورأى فيها الذي يسرق الحاج بمحجنه، إذا فطن له قال تعلق بالمحجن وله ما من غير قصد، وإلا غفل عنه شلوا وذهبوا. ضربوا مثال الذي يتحيل على السرقات فرآهم في النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم الأعور الدجال، وأنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن بهذا الدجال وصدقه وتبعه لم ينفعه عمل صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمل يغفره بتكذيبه للدجال وقت الفتنة الكبيرة جميع ما جرى من الذنوب السالفة، ومن اتبعه يحبط جميع عمله الصالح والعياذ بالله ويتعرض للنار. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، أهلنا أولادنا وذرارينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويمر على الأراضي كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، ورأى صاحب السبتيتين أخا بني الدعدع يدفع بعضا بعضا ذات شعبتين في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء أنهما سائبتان بدنتان أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فأخذهما رجل من المشركين ذهب بهما وسماهما سائبتين. وقد قال ولقد أوحي إلي، يقول عليه الصلاة والسلام، أنكم تفتنون أي تختبرون أو تمتحنون في قبوركم في القبور، لا إله إلا الله، فيقع لنا اختبار في القبور، فينا الذي يثبت وفينا الذي يزيغ والعياذ بالله تعالى ويهلك. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهكذا فكل ميت في الغالب أن يقبر في قبر فيفتن في قبره، وإلا فأي موضع استقر فيه ولو بطن السباع يسأل عن السؤال لروحه. وجاء في رواية أن المؤمن يفتن 7 والمنافق 40 صباحا. قال مثل أو قريبا باحتياط الراوي لللفظة، هل قال مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، يعني أن فتنة شديدة كبيرة تشبه أكبر الفتن في الأرض وهي فتنة المسيح الدجال، أكبر فتنة إلى أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال، أجارنا الله منها وأهلنا ولدنا وأحبابنا وذرارينا آمين. فتنة يدخل فيها النار الملايين من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتنة اختبار وامتلاء وامتحان بجوع، ويكون بيد الدجال الخبز والطعام فيغري للإيمان به الجائعين ليؤمنوا به ويكفروا بالله تعالى ويتبعونه، وهو مكتوب بين عينيه كافر. والعجيب أن الله تبارك وتعالى يمكن معرفة هذه الحروف، يمكن من معرفة هذه الحروف الكل القاري وغير القاري، كالناس في القيامة كلهم يقرون، ما في أحد أمي في القيامة ما أحد أمي، كلهم يقرون، من تعلم ومن لا تعلم الكل يقرأ والكل يعرف معاني ما في الصحيفة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، هل أسمعت حد أمي تنزع الأمية وكل يقرأ، لا إله إلا الله. قال قريبا أو مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وقد كان الإمام مالك يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يروى بالمعنى لمن تمكن يروي ألفاظه، ولا بد أن يأتي باللفظ، إن قال عدد من العلم إذا كان عالما بالشريعة واللغة فحكاه بالمعنى يجوز. ذلك. قال الإمام مالك لا، وقيل سئل عن الكلام يحكى بالمعنى قال لا بأس بذلك إلا حديث رسول الله، ما ترويه إلا بالألفاظ التي خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بما يقول، ربما فيها ما غاب عن ذهنك وفهمت ما لم يكن يقصد صلى الله عليه وسلم. ويشهد له حديث نظر الله أمرا سمع منا وقال نفعاها فأداها كما سمعها، ولم يقل كما وعاها، أن وعيه محصور، والمقالة قد تحمل المعاني غير الذي وعى، فرب مبلغ أو عام سامع، ربما ينكشف لمن بعده من معناها ما لم ينكشف له، فهو المامون على أداء البلاغ والرسالة صلى الله عليه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. قال مثله قريبا من فتة الدجال لا دريته مقالة أسماء، ففيه شك من الراوي. قال يؤتى أحدكم، جاء فلما ذكر صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، جاء في الرواية عند النسائي، ضج المسلمون ضجة، قالت حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شكت هل قال قريبا أو قال مثلا فتنة الدجال. فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني بارك الله فيك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في أحكام، قال قد أوحي إلي أنك تفتن في القبور قريبا من فتنة الدجال. لا إله إلا الله. وجاء في رواية عند الإمام البخاري أن السيدة أسماء سمعت لغطا من نسوة من الأنصار ذهبت سكتهن، ثم سألت عائشة فمات ما قال صلى الله عليه وسلم فذكرت لها. يؤتى أحدكم يعني يأتيه الملكان في قبره ويتشكلان بحسب عمل الإنسان، فإذا كان صالحا ظهر له بصورة خفيفة وقريبة من الحسن والتطمين، وإذا كان فاسقا منافقا ظهر بصورة مرعبة شديدة. يأتي في قبر ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهم المنكر والآخر النكير، كما جاء في رواية الترمذي وابن حبان، ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وجاء هكذا في رواية الترمذي وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. جاء في رواية الطبراني أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد. ولما نبه بعضهم برؤيا رآها فرأى أنه قبر ورأى الملكين، فكان يقول أقبل بصورة عظيمة ما أحد يقدر يقول إنه بيثبت لهم إلا من ثبته الله، ولا ما أحد يقدر بقوته ولا بعقله ولا بعلمه أن يثبت لهذا المنظر هذا الذي رأى هذا. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في رواية عبد الرزاق يحفران بأنيابهما ويطعان في أشعارهما. لا إله إلا الله. فقال بعض أهل العلم إن أعدادا كبيرة من الملائكة مخصصين بالسؤال الميت عند بعد الموت، وكل منهم يقال له منكر ونكير، وقيل أحدهما منكر والآخر نكير، وقيل بل كل منهما منكر نكير، هو نفسه منكر يقال له منكر ونكير. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، ملكان إذا اكتبان الحسنات والسيئات يقال لأحدهما رقيب والآخر عتيد، وقيل كل واحد منهم يقال رقيب عتيد، رقيب بمعنى مراقب عتيد حاضر، وهؤلاء منكر نكير، كل منهما مستنكر مستفضع. يروى في بعض الأخبار أن من مات وهو يطلب العلم ليحيي بالإسلام فإن الله يرسل إليه ملكين آخرين على يدين مبشر، اسمهما مبشر وبشير، على صورة حسنة هيئة طيبة تدعو إلى الطمأنينة والسكينة والثبات، غير منكر ونكير. لا إله إلا الله. فيقال له يعني للميت بعد موته أو في قبره إذا قبر: ما علمك بهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فيسأل الناس عن سيدنا رسول الله في قبورهم ماذا يقولون عنه وماذا يعتقدون فيه وماذا يشهدونه عليه الصلاة والسلام، وأي شيء حاله عندهم في اعتقادهم وفي ما تنطوي عليه بواطنهم. فلمكانته عند الله إذا سأل الملائكة الميت عن ربه سألوه عن النبي محمد: ما علمك بهذا الرجل؟ آمنا به وصدقنا، هو رسول الله وحبيبه وصفته وعبده الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جاء في الصحيحين: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي شيء تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن، أو قال الموقن الذي مات على الإيمان والتصديق بسيد الأكوان، قالت أزمع فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. وإنما يجيب هذا الجواب من كانت علاقة قلبه في حياته بمحمد علاقة إكرام وتعظيم وإجلال ومحبة وتصديق وإيقان، فيجوب هذا الجواب. من لم يكن كذلك في حياته كيف يقدر يجيب الجواب؟ يقول المؤمن والموقن في القبر إذا سأل الملك: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فقال له: نعم صالحان. لا إله إلا الله، يعني إهنا واطمئن واسكن، نم صالحا منتفعا بأعمالك وأحوالك والصلاح الذي كنت عليه في الدنيا والعلاقة الطيبة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نم قد علمنا إن كنت، يعني شانك وحالك، كنت لمؤمنا. لا إله إلا الله. وهذا حال بعض الأموات، أن يكون في الميت في القبر كالنائم. وقيل في معنى قول نمزل يعود إلى حالتك التي كنت عليك بالنوم، سموه نوما لما يصحبه من السكينة والخير والراحة. ولكن جاء في حديث أيضا قال: نم نومة العروس، قال فيكون في أحلى نومة نام حتى يبعث. وفي سنن الترمذي قال: نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا حبه إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك. كما جاء أيضا في الصحيحين أنه يقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد بدلك الله به مقعدا من الجنة. لا إله إلا الله. وجاء في رواية ابن حبان وابن ماجه والإمام أحمد يقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعد إن شاء الله. ففيه إما بيان أحوال الخطاب للمؤمن الواحد وتنوع من الملائكة، أو تعدد للناس بحسب مراتبهم. لا إله إلا الله. وفيهم من لا يعود إلى النومة القبرة، بل يكون روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. وفيهم في شأن حياة البرزخ التي حدثنا عنها من لا ينطق عن الهوى. وجاء أيضا في الصحيحين عن هذا الموقن الموفق الذي يثبت عند السؤال أن يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملى خضرا إلى يوم يبعثون. وهكذا جاء في رواية الترمذي وابن حبان يقول سيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. وجاء في رواية أبي داود فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره. يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. قال وأما المنافق أو المرتاب، منافق المكذب بقلبه والمرتاب الشاك، فالمنافق مقابل المؤمن، المرتاب مقابل الموقن، يقول لا أدري، لا حول ولا قوة، لا أدري أيهما قالت أسماء، يقول لا أدري سمعت الناس، ما أدري من هو هذا، ولكن سمعت الناس يقولون في شيء فقلته، لا حول ولا قوة. وهكذا يقول المنافق لأنه سمع المؤمنين يقولون معوذ الله وقال، ولكنه ما عنده اعتقاد، كان يقول في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن تقية ولأجل يدفع عنه ولأجل يصيب شيء من الدنيا. قالوا فخصص بعضهم معنى قوله يا سمعت الناس يقول، فقلت إنه للمنافق، وأما الكافر فيقول لا أدري لا أدري فقط، من دون أن يقول سمعت الناس يقولون شيء عنه. وعممه بعضهم فقال إنه يراد بالناس هنا الكفار، فيقول هذا الكافر منافق، أنا أقول كما قالوا يعني هؤلاء الناس المكذبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ففي ذلك إثبات عذاب القبر وتظهرت عليه الدلائل، ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، وهذا ما يكون إلا في البرزخ، ويوم القيامة ادخلوا على فرعون أشد العذاب، فتعرض عليهم النار في كل صباح وكل عشي من يوم هلكوا وغرقوا مع فرعون في البحر إلى العشي البارع عرضت، والصباح اليوم تعرض عليهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأهل الإيمان تعرض عليهم الجنة في كل صباح وعشية. الله لا إله إلا الله. هذا الذي يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، أمور معنوية لا تعلق لها بجنس المادة والتراب والأرض، وإن ذكر القبر وإن له علاقة بالمعاني التي تحيط بصاحبه هذا القبر، وإلا فإن الامتداد والاتساع والأرض كله ما يتعلق بجنس الأرض هذا وماديته وترابها، ولكنه بالنسبة لروحه وبالنسبة لذاته المعنوية الباطنة يحصل الاتساع وتحصل الرؤية ويحصل المشاهدة إلى الجنة والنار والعرض عليها. أما الهيئة الترابية للأرض ما يتغير منها شيء، تبقى كما هي، فتكون مشاهدات كما يكون في الغرفة الواحدة، كل يشاهد شاشة، وذا يشاهد شاشة خيرية، وذا يشاهد شاشة سرية، وذا كذا وذا كذا، وهم في غرفة واحدة مكان واحد، وذا يشاهد أماكن واسعة، وذا يشاهد أماكن ضيقة، وذا يشاهد خير وذا يشاهد شر، وكذلك القبور والشاشات شغالة في البرزخ والقيامة أشد من شغل هذه الشاشات الخفيفة التي ابتكرت في عالم الدنيا. فالله يثبتنا بالقول الثابت ويجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ويجعلنا من عذابه وغاية وجنة، ويجعل قبور أبينا وأمهاتنا ويجعلنا رياض من رياض الجنة، ويجعل قبور أولادنا وذرارينا رياضا من رياض الجنة، ويشمل بذلك أهلينا وصحاباتنا وقراباتنا وتلامذتنا وذو الحبوب علينا، ويرحمنا والمسلمين برحمته الواسعة. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.